سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإني أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم أن الله جل وعلا وصف ماء المطر بوصفين: الوصف الأول أنه مبارك، والوصف الثاني أنه طهور. فاحرص من الشرب منه، فاحرص أن تشرب منه، لأن الله تعالى وصفه بوصفين: البركة والطهر. ثم إذا نزل المطر عليك أن تحسر عن رأسك ليصيب المطر بدنك، أولا لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثانيا لأنه حديث عهد بربنا عز وجل، لأنه حديث عهد بربنا عز وجل. ثالثا هو فيه إحياء للأرض اهتزت وربت، أي نعم، ففيه إحياء للأرض. فجبريل ما يتنزل به عليه الصلاة والسلام فيه إحياء للقلوب والوحي، أي نعم. والمطر فيه إحياء للنبات أي للأرض، وبالتالي يأكل الحيوان العشب والكلأ والضرع، يكون ما شاء الله فيستفيد منه العباد والبلاد. ثم إنه لا يخفاك أن من السنة عند نزول المطر أن نقول: اللهم صيبا إيه نافعا، وأن نكثر من الدعاء من خيري الدنيا والآخرة، لأن من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عند نزول المطر، عند نزول إيه؟ المطر. هذه بعض الفوائد على وجه السرعة، أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها، وإلى درسنا إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع السنن الترمذي والمجلس 96 بعد 106، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواج. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله، أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. وفي الباب عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وجابر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب في تحذير فتنة النساء. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، ولا نعلم أحدا قال عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد غير المعتمر. وفي الباب عن أبي سعيد. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري، أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بالمدينة يخطب يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه القصة ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن معاوية. باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبيدة بن حميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، مبتغيات للحسن، مغيرات خلق الله. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وغير واحد من الأئمة عن منصور. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع: الوشم في اللثة. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة ومعقل بن يسار وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه يحيى قول نافع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك. وبعض الأحباب سألني عن معنى كلمة أنماط حينما قال الزوج لزوجته: أخري عني أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط؟ قال: فأدعها، أي فأتركها. فأحد الإخوة سأل ما معنى أنماط، فالأنماط هو البسط التي تفرش، البسط التي تفرش يعني شبيهة السجاد. شبيهة إيه؟ السجاد. هذه الفائدة الأولى متعلقة بدرس الأمس. وأما الفائدة الثانية المتعلقة بدرس اليوم، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هو الذي فتح الله على يده مصر في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذه الفائدة الثانية. والفائدة الثالثة أن عمرو بن العاص أراد أن يدخل على أسماء بنت عميس، فأرسل لزوجها علي بن أبي طالب يستأذنها، طبعا شريطة أن لا يخلو بالمرأة. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة أن أسماء بنت عميس صحابية جليلة. الفائدة الخامسة أن أسماء بنت عميس تزوجت ثلاث من الصحابة الكرام. الرجل الأول تزوجت جعفر الطيار أخو علي بن أبي طالب، ثم لما استشهد في غزوة مؤتة بكرك أردن الشام تزوجت صديق الأمة الأكبر أبو بكر، ولما مات أبو بكر تزوجت أبو تراب علي بن أبي طالب أسد الله الغالب رضي الله عنه أجمعين. حتى أنني أذكر أنه قد حدث خلاف لولدين من أولادها، أي من أولاد أسماء، ولد لأبي بكر الصديق ولد لجعفر الطيار. فلما حدث بينهما نزاع قال علي: يا أسماء اقضي بين الولدين. فقالت لابن أبي بكر: ما علمت شيخا أفضل من أبيك. وقالت لابن جعفر الذي هو أخو زوجها علي: ما علمت شابا أفضل من أبيك. فقال علي: هكذا أريدك، هكذا أريدك، أو في هذا المعنى. أولا جعفر بن أبي طالب أخ لعلي بن أبي طالب، فهي لم تمل إلى ابن جعفر لأنه أخو زوجها، وإنما كانت حصيفة ذكية فطنة، حيث خير من طلعت عليه الشمس بعد الرسل والأنبياء هو أبو بكر الصديق، خير من وطئ الحصى بعد الرسل والأنبياء هو أبو بكر الصديق. وأما جعفر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: أشبهت خلقي وخلقي. أشبهت إيه؟ خلقي وخلقي. أي نعم. وبين خلقي وخلقي علاقة بلاغية وهي الجناس، حيث الرسم واحد والنطق مختلف والمعنى متباين كما هو معلوم لدى حضراتكم. هذا فيما يتعلق بالحديث الأول. قلت: ولو أن امرأة من المسلمات المؤمنات القانتات في زماننا الذي نحن فيه الآن مات زوجها وبعد العدة تزوجت برجل آخر، فهذا الرجل مات بعد 10 سنين أو أكثر أقل فتزوجت برجل ثالث، فماذا سيقول الناس؟ المرض عنها فرغة قلت الأدب بتاعت الرجالة، صح ولا لا؟ وذلك لجهلنا الذي فشى بيننا. أما أسماء بنت عميس الصحابية الجليلة رضوان الله تعالى عليها، تزوجت بجعفر بن أبي طالب المعروف جعفر الطيار، فلما استشهد في غزوة مؤتة تزوجت خير من وطأ الحصى بعد رسل الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه. ثم لما مات أبو بكر تزوجت برجل يحبه الله ورسوله، وهو يحب الله ورسوله بشهادة النبي، ألا هو من؟ علي بن أبي طالب. ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أين؟ طيب، ثم ماذا؟ ثم المال فتنة والمنصب فتنة وكثير والصحة فتنة والفقر فتنة والغنى فتنة، وأعظم فتنة هي فتنة النساء كما أخبر بذلك إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فقال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. لذلك فإن الشيطان الذي اشتق من شطنة، أي بعد عن الخير، إذا عجز عن رجل فينا سلط عليه امرأة، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان إيه؟ ثالث. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن قوم لا نصافح إيه؟ النساء. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. ومن قبل ذلك فإن الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي المقابل قال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن إيه؟ فروجهن. ثم إن الإسلام العظيم بيّن ربنا في كتابه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولم يقل ولا تتبعوا الشيطان، إنما قال ولا تتبعوا إيه؟ خطوات الشيطان. فهذه أعظم فتنة. أسأل الله أن يمتعني وإياكم بحلالنا ولا يجعل لنا ولا لكم نصيبا فيما حرم الله. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هذه القصة التي يفعلها النساء تحمل على أن تكون أمام الأجانب، أما أمام زوجها لتتزين له فهذا شيء حسن، وإن كان أمام محارمها فلا حرج فيما يظهر، أما الأجانب فالواجب أن تستتر عنهن بالنقاب، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. الآية: ثم إن بعض النسوة يلبسن الحجاب ويخرجن القصة من تحت الحجاب، وهذا أمر محرم ولا يجوز إن كان في حضرة الرجال الأجانب، فليحذر من ذلك. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، اللعن هو الطرد من رحمة الله عياذا بالله، ولا يكون اللعن إلا على كبيرة من الكبائر، فالواشمات والمستوشمات، تعرف اللي بيدق على إيده يكتب اسمه واسم بلده والشباب التعبان يسوي قلب ويعمل سهم فيه كده ويكتب فيه بالانجليزي love you، هذا اسمه نمص. وبعض النسوة الكبيرات في الزمن الغابر كنا عفوا ده اسمه وشم، كانوا يسوون الوشم على الذقن، المرأة تبقى بيضاء وتسوي وشم أخضر، فالأخضر ده على الوجه الأبيض يظهر. طبعا هذا صاحبه ملعون، والذي يفعل له ذلك ملعون، اللي هو الوشم، لعن الواشمة والمستوشمة. طب المتنمصة التي ترقق حاجبيها، والنساء يذهبن إلى الكوافير أو إلى المرأة اللي بيقولوا عليها حفافة التي تأتي البيوتات وتتجول وترقق لهن الحواجب، وهذا من الكبائر حتى ولو كان للزوج. نعم. كذلك أيضا الواصلة والمستوصلة اللي بتلبس الباروكة إن كان ذكرا أو أنثى، والفالجة والمتفلجة التي تفرق بين أسنانها، فالواشم والمستوشم والنامص والمتنمص والواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة، كل هؤلاء ملعونات لأنهن مبتغيات للحسن، مغيرات لخلق الله عز وجل. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في فجر السبت بعد غد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، وإلى الأسئلة نجيب عليها بقدر توفيق الله لنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل عن حكم العمل في المنظمات الإغاثية في سوريا.
والله الذي يظهر لي أن هذا شيء طيب وحسن وفيه إعانة للمسلمين، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسرين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وإن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل جوع تطرده عن مسلم، أو عري تطرده بالكسوة، والجوع تطرده بالإطعام، وهكذا هلم جر. فالإغاثة، ونحن الآن في الشتاء حيث البرد والمطر، والأردن وسوريا ولبنان فيها برد شديد، وهذا شيء أنا عايشته، حتى أنك تفتح صنبور المياه في الفجر فلا ينزل الماء لأن الماء متجمد، فتفتح الغاز حتى تأتي بسطو عزك الله زي بجردة كده، وتضع فيه ثلج من أمام باب بيتك، وتضع الثلج على البوتاجاز فتأتي لتشعل البوتاجاز ما يشعل لأن الغاز متجمد في الأنبوبة، فتدحرج الأنبوبة دحرجة حتى يفك الغاز، أي نعم، وبالتالي تشعل بعد ذلك حتى تسيح هذا الثلج إلى ماء وتتوضأ به. هذا شيء صنعناه وعايشناه. فالحقيقة أن هيئات الإغاثة كم هم في حاجة إليها، نسأل الله أن يغيثنا وإياهم برحمته، وأن يديم على مصرنا الأمن والأمان وسائر بلاد الإسلام. نعم.
قل حكم رد السلام على من سلم عليه، ومن الذي يبتدي بالسلام؟
إلقاء السلام عند جمهور العلماء سنة مؤكدة، ورد السلام فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن آخرين، وذهبت طائفة من أهل العلم أن إلقاء السلام واجب، وقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. طب من يلقي السلام؟ يلقي الصغير على الكبير، فإن لم يفعل الصغير فليفعل الكبير، ويلقي الواقف على القاعد، فإن لم يفعل يلقي السلام، ويلقي الراكب على الماشي، والمجموعة القليلة المجموعة الكثيرة، يعني ثلاثة قبل سبعة، ثلاثة هم يلقوا السلام. ولا تبدأ أهل الكتاب بسلام، فإن لقيتهم فاضطروا من أضيق الطريق، وإن دخلت على مجلس فيه مسلمون وغير مسلمين فألق السلام بقصد إلقائه على المسلمين، والله أعلم.
الذي سأل عن المنظمات الإغريقية يقول: يا شيخنا، لو كانت هذه المنظمات غير إسلامية ويكون فيها اختلاط، يجوز العمل معها؟
أما إن كانت غير إسلامية فيجوز أن تعمل معهم في عمل يتفق مع الإسلام، وهو إغاثة إخواننا. أما إذا كان فيها اختلاط فأنت تنظر هل تستطيع أن تبتعد عن أمر الاختلاط لتنفع إخوانك، أم ستأتي كما يقولون عندنا في مصر في المثل العامي، تيجي تكحلها تعميه أو تيجي تكحلها تعوره، تيجي تنفع غيرك تضر نفسك بالاختلاط، فلا تفعل، والله أعلم.
يقول: الحكم الذي يكون لي الله يخليك،
هو يقصد يقول الله يعني يطول عمرك على الطاعة، هكذا يقصد أن يقول لك الله يطول عمرك على الطاعة، وإلا فإن الله تعالى قال: كل من عليها إيه؟ فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد قال الله جل وعلا: كل شيء هالك إيه؟ إلا وجهه. فالله تعالى كتب على نفسه البقاء، وقضى على خلقه بالفناء، وجعل الموت تحفة المؤمنين الأتقياء، والله أعلم.
يقول: ما هو واجبنا تجاه ما يحدث في غزة؟
غزة العزة إن شاء الله. هم الذين ابتدأوا الضرب في غزة فردوا عليهم، فارتعدت فرائسهم وتشتت شملهم، وطلبوا إيقاف القتال، وطلبوا إيقاف القتال. فنسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة وفلسطين على إخوان القردة والخنازير، وأن يرد إلينا أولى القبلتين وثالث المسجدين، وأن يمن علينا بالصلاة فيه، وأن يأتي اليوم الذي نذهب فيه إلى موقف السيارات فنسمع هذا الذي ينادي يقول: المنصورة، القاهرة، وآخر يقول: القدس، القدس، فتركب وتذهب إلى القدس كما كنت قبل ذلك تركب من مدينة النصر إلى العراق مباشرة، فتركب إن شاء الله إلى القدس. ولكن هذا إذا وجد رجال كأمثال صلاح الدين الأيوبي، وأبوه نجم الدين أيوب، وعمه أسد الدين شركو، وخاله وأمثال هؤلاء الرجال الذين أحسب أنهم من أهل قوله تعالى: والله أعلم، لا أتألى على الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فالقدس فتحها عمر بن الخطاب وحررها صلاح الدين الأيوبي، فهي عربية الهوية، إسلامية المذاق، ردها الله إلينا.
تقول: إحنا يا شيخ عايشين في الدنيا دي بقدر ولا لا؟
كل شيء خلقه الله بقدر. أي نعم، كل شيء خلقه الله بقدر. نعم.
يقول: الفتن كثرت، فما نصيحتك للخروج من هذه الفتن؟
نصيحتي التمسك بالكتاب وصحيح السنة، بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، وأن تلزم شيخا ربانيا ليربيك ويعلمك، ليربيك وليعلمك، وليكون لك صمام أمان حتى لا تنزلق في هذه الفتن. ولا شك أن المخرج منها كتاب الله، ففيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل وليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فأعكفوا عليه حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وصبرا في أذى التبليغ، إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله، وتحاكما. وفي هذا القدر كفاية، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.